تشرح الصدر والمولى يباركها.
أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. إني والله يا أمتي الحبيبة أحبكم في الله تعالى، أحبائي يا ملء الفؤاد تحية، تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، كما عشنا في لقائنا الماضي بحول الله ومدده مع هذا اللقاء الذي أسأل الله تعالى أن ينفع به، توديع عام واستقبال عام هجري جديد، عشنا أحبتي الكرام مع فقرات اللقاء الماضي، وبينا من خلاله أن المؤمن هو أفضل إنسان يعرف شرف زمانه، وأفضل الناس قاطبة على الإطلاق، عنوا بوقتهم وعنوا بأعمارهم، هم أنبياء الله ورسل الله. وضربنا أمثلة بنبي الله نوح، بل وضربنا مثلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وضربنا أمثلة بأصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان، وضربنا أمثلة أخرى بالعلماء العاملين الذين جعلوا بغيتهم مرضاة الله تعالى وتحصيل الآخرة. وبينا أن المؤمن الذي تكون الآخرة في بؤرة شعوره، المؤمن الذي تكون الآخرة في بؤرة شعوره، خوفه من النار ورجاؤه للجنة يدفعه دفعا للإقبال على الله تبارك وتعالى، واغتنام الأوقات والأنفاس واللحظات والحركات والسكنات واللفتات ابتغاء مرضات رب البريات سبحانه وتعالى. نعم، قال النبي المصطفى: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هاربها. والله تبارك وتعالى هو الذي قال عن أصحاب رسول الله، قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى يعني تنبو وتضطرب، إذا جن الليل واختلط الظلام يكون أحدهم كأنه عصفور على مقلاة زيت، يقوم يناجي ربه بكلامه ويتملق بإنعامه. انظروا إلى الصحابي العملاق الذي قام في جوف الليل يناجي الله تبارك وتعالى بكلامه ويتملقه بإنعامه. انظروا إلى أسيد بن الحضير الذي عشنا معه في الحلقة الماضية مع شيء من تراجمه، عشنا في الحلقة الماضية مع شيء مما رواه العلامة الإمام البخاري بسنده عن شيء يسير ازداد به الإيمان في قلوبنا عن ذلكم العملاق السيد في قومه أسيد ابن الحضير. وإني اليوم أيضا أعيش مع لمحة رائعة من حياة هذا العملاق. هذا الرجل لما جن عليه الليل واختلط الظلام قام يرتل من سورة الكهف. في الحلقة الماضية قلنا أنه كان يرتل من سورة البقرة، وهذا دليل على أنه كان مع القرآن حالا مرتحلا. وصل إلى سورة الكهف وهو يرتل، فشعر بريح رخراقة فيها الملائكة وفيها الرحمة تقبل عليه، فخرج من الصلاة بعد أن خاف منها. فلما أصبح قص على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه، فقال النبي المصطفى: اقرأ يا ابن حضير، أتدري ماذا رأيت؟ تلك السكينة أقبلت لتلاوتك القرآن. والله أسأل أن ينزل في قلوبنا برد السكينة أيها المسلمون عباد الله. إذن أقول أكرر، إذا رجونا الجنة وخفنا من النار، رجاؤنا للجنة وخوفنا من النار هو الذي يدفعنا لفعل الطاعات وتجنب المعاصي والموبقات. نفعل الطاعات نرجو جنات ونهر، ونتجنب المعاصي والموبقات نخاف نارا تلظى عند الله جلت قدرته. وأسأل الله تعالى أن يحرم وجوهنا وأبداننا على النار. قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة، ولعل من بيننا رجل طاهر أو امرأة طاهرة مستجاب الدعوة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. إذن أحبتي الكرام، من أعظم الأسباب التي تجعلنا نخرج مخزون الطاقة لننفقها في مرضات الله عز وجل الاعتقاد باليوم الآخر، اليوم الآخر بما فيه من جنات ونهر وبما فيه من نار تلظى. أيها المسلمون عباد الله، تذكرنا مع حضراتكم قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هاربها. ولكنني أريد أن أطير برقية لإخواني وأحبابي الفضلاء في أمتي العريقة الحبيبة. إن الرجل الذي يبذل وقته وأنفاسه في طاعة الله، والمرأة التي تبذل وقتها وأنفاسها في طاعة الله، أنا أقول لهم من فوق منبر الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ربح البيع. أقول لهم من فوق منبر قناة الروضة الفضائية: ربح البيع. والجزاء من جنس العمل. إذا أنفقنا الأوقات والأعمار في طاعة رب البريات، الله تعالى هو الذي قال: عبدي أنفق أنفق عليك. وأنا أوجه برقية لإخواني الدعاء الذين يبذلون الأوقات ويبذلون الأنفاس في تبليغ كلمة رب الناس، فنراهم يجوبون مشارق الأرض ومغاربها من أجل أن يبلغوا لله تعالى كلمة. أقول: لقد أنفقتم من صحتكم، وأنفقتم من وقتكم، وأنفقتم من علمكم، وأنفقتم من أموالكم، بل جندتم الأهل والأسرة وما تملكون ابتغاء مرضات الحي القيوم. أنا أقول لكم: ربح البيع، ربح البيع. فما دامت أوقات تنفق لله، وما دامت أعمار تنفق من أجل الله، وأنفاس تنفق لله وبالله ومن أجل الله، الله تعالى وعد بالخلف على العطاء. فيا أيها الداعية، لم يختل منك العقل، ولم تضمحل منك القوة، بل ستظل تتمتع بطاعة الله وتتمتع بعقلك، وستظل تركع وتسجد، وستظل تبلغ عن الله، وستكون خاتمتك حسنة إن شاء الله تعالى، وأنت في هذه الروضات من الجنة، تلكم الجنة التي قال عنها ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. من نظرت إلى عملاق من عمالقة العلماء ألا وهو المحب الطبري، هذا العملاق لما جاوز 100 سنة كان فوق السفينة وأراد أن يقفز من فوق السفينة، فلم يجد صخرة ينزل عليها، فقفز من فوق السفينة على الأرض. فقال له بعض الشباب: هذه القفزة تضر ببدنك. قال: لا تقل هكذا، هذه أعضاء حفظناها عن معصية الله في الصغر والشباب، فحفظها الله علينا في الكبر والشيخوخة والضعف. الله الله، أقول أكرر. قال المحب الطبري بعد أن بلغ 100 وتجاوز 100 قفز من فوق السفينة على الأرض، قال له أحد الشباب: هذه القفزة تضر ببدنك. قال: لا تقل هكذا، هذه أعضاء حفظناها عن معصية الله في الصغر والشباب، فحفظها الله علينا في الكبر والشيخوخة والضعف. ألم يقل النبي المصطفى: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك؟ وأتمنى أن تكون هذه برقية لشبابنا الذين أدمنوا الحبوب المخدرة، وأدمنوا شرب الدخان، ودمروا عقولهم، ودمروا بنيانهم، ودمروا أعصابهم. أقول: والله لو وصلت هذه البرقية في هذه الليلة إلى قلوبكم لاستفقتم من سباتكم، ولاستفقتم من رقادكم، ولقمتم تعلنونها توبة إلى الله جل وعلا وتكتنفوا البقية الباقية من أعماركم في طاعة الله عز وجل. أتمنى والله من كل قلبي أن يكون ندائي من القلب إلى القلب لإخواني الذين دمرتهم المخدرات ودمرهم السير في خطو الشيطان والعمل بنصحه. أقول أتمنى من الآن مهما فعلتم لو تبتم إلى الله وعدتم إلى الله، الله تعالى سيبدل أحوالكم من أتعس الأحوال إلى أسعد الأحوال. نعم، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، ولكن التقي هو السعيد. إن أحد العلماء مر على رجل يسأل الناس ويتكفف الناس يسألهم الصدقات، فوقف عنده قال هذا الرجل أضاع الله تعالى في شبابه فضيعه الله في شيخوخته. الجزاء عند الله تعالى من جنس العمل. إذا حفظنا الصحة والطاعة وحفظنا الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكرنا الموت والبلى ولم يرانا الله تعالى إلا حيث أمرنا وافتقدنا الله تعالى حيث نهانا، الله تعالى سيبارك لنا في أعمارنا وسيبارك لنا في أعمارنا وسيبارك لنا في أبداننا وفي صحتنا، وحياتنا ستكون نورا على نور. نعم، ألم يقل ربنا في القرآن الكريم الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. نعم أيها المسلمون عباد الله، أتمنى والله أن يكون ندائي من القلب. الأعمار والأنفاس واللحظات والحركات والنوم واليقظة والوحيا والممات لو أنفقناها إكراما لوجه رب البريات، المكافأة عند الله تبارك وتعالى لا حد لها ولا عد. الله الله لو كانت حياتنا في مرضات الله، الله الله لو كانت لحظاتنا في مرضات الله. قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، اسمعوا ماذا فعل الله بهم بعد أن رضي عنهم. قال الله تعالى فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ليس ذلك فحسب، ولكن الله قال ومغانم كثيرة. كل هذا لأن الله تعالى رضي عنهم لعلمه بما في قلوبهم من الخير. 1500 صحابي بايعوا النبي المصطفى تحت الشجرة على القتال، إما النصر وإما الشهادة. والله يا مسلمون ما ضربوا سهما واحدة، ولكن الله اطلع على الصدق في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وأعطاهم مغانم كثيرة. نعم، كل ذلك لأنه رضي عنهم. وأتمنى من الله تعالى ألا يحرمنا رضاه، وأدعو بدعاء رسول الله نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ويطيب لي ويحلو لي أن أذكركم بكلمة قالها عملاق الإسلام وحبر الأمة ابن عباس، والله كلمة أتمنى أن تنقش في قلوبنا وتحفر في سويداء قلوبنا. عبد الله بن عباس هو الذي قال إن للطاعة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. الله الله، اللهم اجعلنا من أهل طاعتك لا تجعلنا من أهل معصيتك. أما الذين تجرأوا على معاصي الله والله ما ربحوا وما فازوا، بل قال عنهم ابن عباس اسمعوا يا مسلمون إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى عن أهل الطاعة؟ قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي حياة سعيدة بالطاعة. من أراد السعادة فليلزم عتبة العبادة. ابن القيم قال مقولة أتمنى أن تحفظوها، قال ابن القيم: فتشوا عن كل موطن للسعادة في حياتكم، ستروا من أعظم أسباب السعادة في حياتكم أنكم اتبعتم رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاكم السعد من حيث اتبعتم سيد الأنام. وفتشوا عن كل بلية في حياتكم، ستجدون سببها أنكم خالفتم رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاكم البلاء من حيث خالفتم سيد الأنبياء. فلا سعادة والله إلا في طاعة ربنا واقتفاء أثر حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه. وأنا أستطيع أن أجزم في هذه الحلقة أن أسعد رجل وأسعد امرأة يشاهدونني الليلة هم أكثرهم اتباعا لحبيبنا ونبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. وما سعد من سعد من أصحابه إلا ببركة اتباعهم لرسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إنني قرأت في القرآن عن أولئك الذين عاشوا الهم اللازم والتعب الدائم، وانطوت قلوبهم على حسرة تلازمهم بالليل والنهار. قال الله تبارك وتعالى عنهم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والضنك أيها المسلمون هو التعب الدائم والحسرة الدائمة في القلوب، بل تعب في الأبدان لا ينقطع. أقول أكرر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اللهم لا تجعلنا منهم يا حي يا قيوم. نعم، ولكن أحبتي الأخيار الفضلاء، أريد أن أضع أيدينا على حقيقة وأتمنى أن أوفق فيها من الله تبارك أسماؤه وجل في علاه. هناك نص حكيم من كلام المصطفى الأمين، لو طبقناه أحبتي الكرام لاغتنمنا أوقاتنا ولاستطعنا أن نحصل العلم والعمل والأعمار ستكون فيها بركة. هو نص من كلام رسول الله، والله لو طبقناه وأتمنى من الله أن يوفقني فيه، وهو قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. كثير منا يضيع وقته ويضيع عمره لأنه ينشغل بما لا يعني، يسأل عن أمور لا تعنيه ولن يستفيد من ورائها كبير فائدة. يعني أنا عندما أطلع على رجل عنده عدد من الأبناء، عندما أسأل كيف يأكلون وكيف يشربون وكم راتب أبيهم وأين يذهب، هل يستطيع أن يطعم هذا العدد من الأبناء، هل رزقه من حلال أم أنه يكتسب ويرتزق من حرام، كل هذه أمور لا تعنيني. الله تعالى تكفل بأرزاق العباد. بعض الناس من الثقلاء يأتيك يسألك أسئلة ليس من حقه أن يسألك إياها، ويعني تكاد أن تنفجر وتكاد أن تصرخ في وجهه وتقول: اتركني في حالي، هذه أمور لا تعنيك لا من قريب ولا من بعيد. نعم، هؤلاء الثقلاء أنادي عليهم من فوق منبر سيد الأنبياء وأقول: اشغلوا أنفسكم بما ينفعكم. إن النبي المصطفى هو الذي قال: احرص على ما ينفعك. كثير منا يقضي معظم عمره في السؤال عن أحوال الناس وترك حاله مع رب الناس، هو ضائع ووقته ضائع. ولو اغتنم هذه الأوقات في مرضات رب الناس لقد قال أحد العلماء ثلثي العلم في تطبيق هذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أمر لا يعنيني لا من قريب ولا من بعيد أتركه وأنشغل بما ينفعني، والواجبات أكثر من الأوقات، أقول وأكرر إن الواجبات أكثر من الأوقات. إن بعض الصالحين لما نظر إلى هؤلاء الذين انشغلوا باللهو والعبث وانشغلوا بما لا يعنيهم قال يا ليت الأوقات تشترى، ولو كانت الأوقات تشترى لاشترينا من هؤلاء أعمارهم، الأعمار التي تهدر، الأعمار التي يقول أصحابها نريد أن نقتل الوقت، وما دروا أنهم يقامرون بأعمار لو استثمروها في طاعة الله كانت جنة، ولكنهم لما انصرفوا في معصية الله نسأل الله تعالى أن يتوب عليهم قبل أن يأخذهم الله تبارك وتعالى في غفلتهم. قال الله تعالى في القرآن ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أولئك هم الغافلون، أوقات تقتل وتهدر في غفلة، رغم أنه إذا أتاه ملك الموت وطلب من الله تعالى الرجعة والله لن يجاب. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا تريد أن ترجع؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا لن تعود، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والله لو لم نخرج من الدرس إلا بهذه الآية فكانت كفانا يا مسلمون، كفانا بها مكسب. نعم، هؤلاء الذين يقتلون الأوقات لو حضرهم الموت ودخل عليهم الموت بظلامه وطلبوا من الله تبارك وتعالى ثانية لن يجابوا، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم، هؤلاء الذين أتمنى من الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصيهم إلى طاعته. إن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم نهانا عن هذه الغفلة، فقال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين، الله أكبر. أقول وأكرر إن الله تعالى نهانا عن هذه الغفلة، فقال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لأننا سمعنا أن الغافل عن ذكر الله تبارك وتعالى هو المرشح لنار الله تبارك وتعالى، بل إن الله تعالى إذا كشف الحجب وبانت الحقائق وظهرت الآخرة بكل من فيها قال الله تبارك وتعالى لأولئك الذين أضاعوا أعمارهم، قال الله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد. فيا أيها المسلم حتى لا تندم في وقت لا ينفعك فيه الندم، من الآن قم من سباتك وقم من رقدتك واغتنم الأنفاس واللحظات، فأنت مجموعة لحظات، إذا انفلتت منك لحظة فقد انفلت منك بعضك. نعم، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل نفس تتنفسه يقربك من لقاء الله جل وعلا، فأريدك أن تستفيق من قبل أن تندم في وقت لا ينفعك فيه الندم. إن الله تعالى هو الذي قال وهم يصطرخون فيها أي في النار ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قال الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. الله تعالى يقول لهم لقد جعلت لكم عمرا مديدا فأين أضعتم هذه الأعمار. فيا مسلمون مرة ومرة ومليون مرة أتمنى أن يكون ندائي من القلب ونستفيق من قبل أن نندم في وقت لا ينفعنا فيه الندم. في لقائنا الماضي كنت ذكرت حضراتكم أيها المسلمون عباد الله بأن الإنسان فيه طاقات مخزونة لو استخرجها لاستطاع أن يفعل الأعاجيب. وسأضرب اليوم مثلا بعملاق من عمالقة أصحاب رسول الله. هذا العملاق أحبتي الفضلاء هو عبد الله بن مسعود العالم الحبر الفاهم الذي كان يرعى الغنم. وتخيلوا أيها المسلمون عباد الله كيف تحول من رعيه للغنم، أصبح قائد من قادة الأمم، أصبح عالم من علماء الأمة، تضرب إليه أكباد الإبل من أنحاء العالم ليجسوا بين يديه فيتعلموا منه ميراث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا أريدك يا أخي الحبيب أن تتخيلها، راعي غنم كيف تحول إلى عالم من علماء الصحابة، تضرب إليه أكباد الإبل من كل حدب وصوب. ماذا صنع؟ إنه اغتنم وقت فراغه، لم يكن عالة، لم يكن عالة على مجتمعه، ولم يكن عاطلا عن الإنتاج والعمل، بل كان يرعى الغنم، وهذه مهنة شاقة وعمل يحتاج إلى صبر، هذا عمل يحتاج إلى صبر. وسبحان ربي العظيم مع هذا العمل الشاق كيف حفظ القرآن كاملا، لأن عبد الله بن مسعود هو الذي قال كنا نحفظ في كل يوم 10 آيات ثم نعكف عليهن فنتعلم ما فيهن من العلم ثم نحول العلم إلى عمل، فحفظنا القرآن والعلم والعمل جميعا. بل قال عبد الله بن مسعود أنا حفظت سورة البقرة في 8 سنوات، رغم أنه لو حفظها في أسبوع أو في شهر لكفاه، ولكنه ما حفظ سورة البقرة بألفاظها فقط، حفظها بألفاظها وحفظ العلم الذي فيها وحولها إلى عمل، فكان قرآنا يمشي على الأرض كما كان النبي المصطفى قرآنا يمشي على الأرض. كيف درس بين يدي رسول الله، وكيف تعلم، وكيف حصل هذا العلم؟ من أراد القرآن ضرب أكباد الإبل ليتعلم بين يدي عبد الله بن مسعود. من أراد السنة ضرب أكباد الإبل من أقاصي الدنيا ليجلس بين يدي عبد الله بن مسعود ليتعلم منه ميراث رسول الله. من أراد الأدب، من أراد اللغة، من أراد الشعر، فنون العلم كلها جمعت بين يديه. أيها المسلمون عباد الله، كم من طاقة مكنونة كانت في بدنه استخرجها من أجل أن يكون عملاقا من عمالقة الأمة. نعم، رسالة تبعث الهمة في نفوسنا. لأني أعجبت بمقولة قالها عملاق من عمالقة الدعوة والعلم، ألا وهو العالم الكبير الشيخ الغزنوي الواعظ الداعية العالم الحبر الفاهم، كان يقول يحسدني الناس على صنعتي لأنني في صنعتي فارس، فلقد سهرت الليالي واستنعس، فهل يستوي الساهر والناعس؟ والله لا يستوون، والله لا يستوون، لابد من بذل الأوقات والأنفاس واستخراج مكنون الطاقة ومكنون القوة لنحصل ميراث الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. والله يا مسلمون لقد وقفت خاشعا أمام عملاق من عمالقة أصحاب رسول الله، والله وقفت خاشع أتأمله، ألا وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي المكنى بأبي هريرة الذي روى عن رسول الله 5743 حديث، رغم أنه لم يمكث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 أو 3، حصل ميراث السنة، هو راوية الإسلام الأول. من أجل ذلك العلمانيون يريدون ضرب شخصية أبي هريرة حتى يدمروا سنة رسول الله، لأن أكثر مرويات السنة من مرويات عملاق الإسلام أبي هريرة. نعم، هذا العملاق تتعجبون يا مسلمون كيف أن الله تعالى أعطاه هذا العلم في هذا الزمن، لم يمكث مع رسول الله إلا عامين أو أقل، ومع ذلك أعطاه الله جل وعلا هذا العلم الوفير 7543 حديث. الله أكبر. إن سألت كيف أقول لأنه كان حريصا على تحصيل ميراث رسول الله. والله يا مسلمون، كان مع أهل الصفة، كان يجوع ويصبر بين يدي رسول الله. دخل عليه النبي المصطفى وهو يتكئ بكبده على الأرض من شدة الجوع، وكان يقولون مجنون عندما رأونه يصرع، فكان يقول: والله يا قوم ما بي إلا الجوع، لقمة خبز تسد جوعتي. بل إنه والله يا مسلمون كان أحيانا يتعرض لسؤال أصحاب رسول الله في مسألة علمية، لأنه من الذين قال الله عنهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، فيسأل الصحابي عن قضية من قضايا العلم فينظر في وجهه فينظر إلى صفرة الجوع، فيتمنى أبو هريرة أن يقول له أخوه الصحابي: تعالى معنا لنأكل في البيت. ولكن مر عليه أبو بكر فسأله، ومر عليه عمر فسأله، فما فطن له أبو بكر وما فطن له عمر، ولكن النبي المصطفى لما رآه قال: اتبعني يا أبا هر. فتبع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستأذن النبي المصطفى ثم أذن له، فنظر الحبيب المصطفى فوجد إناء من اللبن، فقال: من أين هذا الإناء؟ قالوا: أهداه لنا بنو فلان. فماذا يصنع سيد الأنام؟ قال النبي المصطفى لأبي هريرة: اذهب وأتنا بأهل الصفة ليشاركون هذا اللبن. فقال أبو هريرة في نفسه: كوز لبن يشرب منه 80، فماذا سيبقى لك يا أبا هريرة؟ ستبقى جائع. وذهب فاستدعاهم فاستأذنوا فأخذوا أماكنهم من مجلس الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم. والله يا أحبة الكرام، كان أبو هريرة يمسك الإناء فيمر على الصحابي يعطيه ليشرب، وينظر إلى رسول الله يتمنى من رسول الله أن يقول له: اشرب مزقة. ولكن النبي المصطفى يربيه على الإيثار، فلما شرب 80 نظر النبي المصطفى لوجه أبي هريرة فوجد صفرة الجوع فابتسم، فقال: بقيت أنا وبقيت أنت. وأخذ النبي الإناء فوضعه في كفه وقال: خذ واشرب. فشرب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما شرب استحيا من رسول الله وأراد أن يناوله الإناء، قال: اشرب. فشرب وأراد أن يناول النبي المصطفى الإناء، قال: اشرب. قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فأخذ النبي الفضلة وشربها، وهذه من معجزات رسول الله، فكان الشراب اليسير يزيد بين يدي الحبيب المصطفى المختار. ولكن أحبتي الكرام، سيدنا أبو هريرة هو الذي قال عن نفسه: ما شغلني عن رسول الله لا صفق بالأسواق ولا غرس بالواجد، ولكن صحبت رسول الله على لقمة يطعمنيها أو كلمة يعلمنيها. فمن أجل هذا الصبر ومن أجل هذا الحرص استطاع أن يحصل العلم. هذا الحرص على طلب العلم شهد له به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، عندما قال أبو هريرة: يا رسول الله، يا حبيب القلوب، إني أسمع منك علما كثيرا ولكنني أنسى، أريدك يا حبيب القلوب أن تدعو الله تعالى لي. فقال: ابسط رداءك. فبسط رداءه فأخذ النبي المصطفى قبضته ودعا فيها بدعوات وألقاها في حجر أبي هريرة، قال: ضم عليك رداءك. فضم عليه رداءه يقول: فما نسيت شيئا سمعته من رسول الله بعد أن دعا النبي المصطفى لي وألقى الدعوات في حجري وقال: ضم عليك رداءك. وهذه من معجزات الحبيب المصطفى والنبي المكتبى، أنه كان إذا قال يا رب قال الله تعالى له: لبيك عبدي. بل إن أبا هريرة لما قال للنبي المصطفى: من أسعد الناس بحسن شفاعتك يوم القيامة؟ قال: والله يا أبا هريرة، لقد علمت أنه لن يسألني عن هذا أحد قبلك لما رأيت من حرصك. يا أبا هريرة، أسعد الناس بحسن شفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه. نعم، انظروا، النبي المصطفى يقول له لقد علمت أنه لن يسألني عن هذا أحد قبلك لما رأيت من حرصك. بل إن عمر بن الخطاب شهد لأبي هريرة بشدة الحرص على طلب العلم. لما كثرت مرويات أبي هريرة قال له عمر: يا أبا هريرة، لقد قال الناس أكثر علينا أبو هريرة، فأنت أكثرت من المرويات التي رويتها عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأخشى أن يختلط الصحيح بالسقيم، فأريدك أن تكف من الآن عن الحديث عن رسول الله. فقال: والله يا قوم، لولا العهد الذي أخذه الله على العلماء أن يبلغوه ولا يكتموه ما سمعتم مني نصا واحدا من كلام رسول الله. وظل يبلغ من أجل الله رغم تهديد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال عمر: سأجري له امتحان. فأتى به وقال له: يا أبا هريرة، لقد كنا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في يوم كذا، والنبي المصطفى قال نصا، هل تذكره؟ قال: نعم والله أذكره. قال: وما هو هذا النص؟ قال: إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يومها: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقال عمر: يا أبا هريرة، اذهب حدث عن رسول الله بما شئت وكيف شئت، ما دام الله تعالى أعطاك هذه الحافظة القوية، والله أسأل أن يرزقنا قوة الحافظة كما رزق أصحاب رسول الله، قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. فسيدنا عمر شهد لسيدنا أبي هريرة بشدة حرصه وقوة حافظته في تبليغ هدي رسول الله. بل إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه شهد له أيضا بملازمته لرسول الله وقوة حافظته، عندما مر عبد الله بن عمر، والحديث في البخاري في كتاب الجنائز، عندما مر عبد الله بن عمر على سيدنا أبو هريرة وهو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه وقال: أكثر علينا أبو هريرة. فقام أبو هريرة وتعلق بذراع عبد الله بن عمر وقال: والله لن أتركك، هيا بنا لنذهب إلى أمنا الصديقة الحصان الرزان الطاهرة المبرأة من فوق السبع الطباق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فذهب وهو يمسك بذراع عبد الله بن عمر وانطلق إلى أمنا الطاهرة، أمنا عائشة المبرأة من فوق السبع الطباق، وطرق بابها وسألها من خلف حجاب: يا أمنا يا طاهرة. قال أبو هريرة: يا أمي يا طاهرة يا فاضلة، هل سمعت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على الجنائز ثم تبعها إلى المقابر كتب الله له قيراطان من الأجر، القيراط كجبل أحد؟ قالت: أشهد الله في عليائه أنني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت أبو هريرة لعبد الله بن عمر وقال له: ما شغلني عن رسول الله لا صفق في الأسواق ولا غرس بالوادي، ولكن صحبت رسول الله على لقمة يطعمنيها أو كلمة يعلمنيها. فقال له عبد الله بن عمر: يا أبا هريرة، أشهد أنك كنت ألزمنا لرسول الله. يا أبا هريرة، كم فرطنا في قراريط كثيرة، كم فرطنا في قراريط كثيرة. يقول ابن حجر العسقلاني: كان عبد الله بن عمر يصلي على الجنائز وينصرف ولا يتبعها إلى المقابر، فتذكر كم من ميت دفن ولم يتبعه إلى المقابر، فأضاع على نفسه الخير الكثير. فقال: يا أبا هريرة، كم فرطنا في قراريط كثيرة. والقراط كما قلنا أنه أثقل في ميزان الله تعالى من جبل أحد. بل أحبتي الكرام الفضلاء، لما اعترضت أمنا عائشة على أبي هريرة وقالت له: يا أبا هريرة، الناس يقولون أكثر علينا أبو هريرة، فقال: يا أمي يا طاهرة، لقد شغلك عن النبي صلى الله عليه وسلم المكحلة والمرآة، أما أنا فقد طلقت هذا ثلاثا وصحبت رسول الله فسمعت منه ما لم تسمعي، فسمعت منه ما لم تسمعي. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. نعم، ولكن اسمعوا يا مسلمون، إن أبا هريرة لم يجعل وقته في العلم فقط، ولكن حول العلم إلى عمل. والله لقد قرأت في كتاب صفة الصفوة عن سيدنا أبي هريرة أنه كان يسبح الله تعالى في كل يوم وليلة 12,000 تسبيحة، ويقول أنا أسبح الله بقدر ذنوبي. فإذا كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه يسبح الله في اليوم والليلة 12,000 تسبيحة، فكم نسبح نحن؟ وهل نحن نسبح؟ أم نحن في غفلة عن ذكر العلي الأعلى تباركت أسماؤه؟ بل اسمعوا يا مسلمون، إن أبا هريرة كان يقسم الليل في بيته أثلاثا، كان يقوم ثلثا، وكانت زوجته تقوم ثلثا، وكان الخادم يقوم ثلثا، فكان الليل في بيته لا يخلو من قائم. عطروا البيوت بذكر الحي الذي لا يموت، بيت يذكر الله فيه وبيت لا يذكر الله فيه، كالحي والميت. بيوتهم كانت جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. وأتمنى أن نعطر بيوتنا بذكر من لا يغفل ولا ينام، كما عطرها أصحاب النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، ولقد تعجبت كل العجب وأنا أقرأ في ترجمة هذا العملاق أنه بعد حياة ملؤها الطاعة والعبادة والذكر والقيام، لما نام على فراش الموت بكى. قالوا ما يبكيك وقد صحبت رسول الله وسمعت العلم من فم النبوة الطاهر ولك السبق في العمل ولك السبق في الإسلام، فماذا قال؟ قال إن العقبة كؤود وإن المفازة طويلة، ولست أدري أتتنزل علي ملائكة الموت الآن تبشرني بجنة أم تبشرني بنار. وأنا أقول بملء فمي من فوق هذا المكان الطاهر، والله ما قالها أبو هريرة إلا ورعا. فهؤلاء الأطهار، هؤلاء الأخيار، هؤلاء الذين انتقاهم ربنا لصحبة النبي المصطفى المختار، أن لهم أن يغفلوا عن ذكر ربهم، ولكنه بعد حياة ملؤها الطاعة والعبادة في العام 57 من الهجرة، بعد أن أتم 75 سنة، فاضت روحه إلى الله تبارك وتعالى راضيا مرضيا. وهذه رسالة أتركها من غير تعليق أيها المسلمون عباد الله، من أجل أن نراجع حساباتنا مع أنفسنا، أين نحن من هؤلاء العمالقة؟ إن العمر قليل وإن العمر ضئيل. نعم يا مسلمون، إن الحبيب المصطفى هو الذي قال أعمار أمتي تتراوح ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. نعم، ولربما كان بيننا وبين لقاء العلي الكبير نذر يسير، فإن لم نستفق الآن من رقادنا وسباتنا فمتى أيها المسلمون؟ أتمنى والله أن يكون النداء من القلب إلى القلب أحبتي الفضلاء الأخيار. أمر آخر أيضا من الأمور التي بمقتضاها نستطيع أن نغتنم أوقاتنا وتكون قوة في نفوسنا تدفعنا دفعا لاغتنام الأنفاس والأوقات والأعمار في طاعة الله عز وجل. نريد أن نتذكر أحبتي الفضلاء أن الدنيا لن تدوم، وأننا من بعد هذه الحياة لابد أن نلقى الله جل وعلا. وخذوا مني هذه الكلمة واكتبوها، يعني من كان معه قلم فليكتبها وليتذكرها دائما، فلعلها تصنع منه شيء. اكتبوا هذه الكلمة الجميلة التي تقطر الشهد والعسل: من تذكر الموت لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود ولا يحسد أحدا في الوجود، ويجهز الزاد الذي يقف به بين يدي الرب المعبود. سيقول قائل: أعد سأعيد مرة ثانية، من تذكر الموت لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود ولا يحسد أحدا في الوجود، ويجهز الزاد الذي سيقف به بين يدي الرب المعبود. خبروني بربكم أصحاب الأموال العريضة، كم أخذوا من الشيكات وكم أخذوا من الذهب والفضة والعمارات والعقارات والأطيان، وهم يلفون في أكفانهم، لا والله ما أخذوا شيئا، ودعوا كل الأموال. وصاحب المال عندما يموت يبتلى ببليتين، البلية الأولى أنه يترك ماله كله، البلية الثانية أنه يسأل عنه كله. لذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما طعمت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت، كل ما خلفته من نصيب الورث تتركه كله للورث يقسمونه، وتسأل عنه أمام العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، فمن تذكر أنه سيترك دنيا الناس وهو خارج منها خارج، لن يفرط في طاعة رب، ولن يفرط في عبادة مولاه، بل سنراه في كل لحظة وفي كل حركة وفي كل سكنة يتاجر مع الله تبارك وتعالى بعمره ووقته. فأنا أريدك يا أخي الحبيب الكريم أن تعمل بالنصيحة التي ذكرك بها النبي المصطفى، أكثر من ذكري هادم اللذات. ولماذا سمي بهادم اللذات؟ لأنه يهدم كل متعة ويهدم كل لذة. إن ضمة القبر تنسي ليلة العرس، إذا نزل الموت بغصصه لن يبقي لصاحب اللذات لذة. إن الحسن البصري كان يأكل، وضعت أمه له الطعام وأراد أن يأكل، فإذا بجار يطرق عليه الباب، تعال إن جارنا يحتضر وتعال ذكره بالله، فترك الطعام وذهب إلى ذلك الجار يذكره بالله العزيز الغفار، فوجد كربات الموت على وجهه، ظل يذكره بالله، وعاد إلى بيته فوضعت أمه له الطعام، قال ارفعوا عني طعامكم فلقد رأيت مصرعا سأظل أعمل له إلى أن ألقى الله تعالى. لمثل هذا فليعمل العاملون. أقول وأكرر، الحسن البصري هو الذي قال لقد رأيت مصرعا سأظل أعمل له حتى ألقى الله تعالى. نعم أيها المسلمون، فأنا أقول من الأمور التي تدفعنا دفعا لاغتنام الأنفاس والأوقات نتذكر الموت وكرباته، حتى ننهض بهمة عالية في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ولكن أحبتي الكرام، قبل أن أغادر هذا المكان الطاهر، وأقول ليس من إضاعة الوقت أن نجلس مع أمهاتنا وآبائنا، نسامرهم ونجالسهم ونعطيهم من أوقاتنا ونعطيهم من أموالنا ونؤانسهم، ليس هذا من إضاعة الوقت. وأيضا ليس من إضاعة الوقت أن يجلس الرجل مع زوجته يسامرها ويلاطفها ويداعبها، ويجالس أبناءه يداعبهم ويسامرهم ويلاطفهم، ليس هذا أبدا من إضاعة الوقت أيها المسلمون عباد الله. بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما جلس حنظلة يبكي، ومر عليه صديق الأمة الأكبر وقال ما يبكيك يا حنظلة؟ قال نكون مع رسول الله يحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، فإذا انقلبنا فعافسنا الأولاد والزوجات والضيعات نسينا كثيرا. فقال الصديق أنا أشكو مما منه تشكو، فذهب إلى رسول الله وقص حنظلة ما يعانيه على النبي المصطفى، فقال يا حنظلة يا حنظلة لو تدومون يا حنظلة لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. فالنبي المصطفى يبين أن الساعة التي نقضيها في الضرب في الأرض لنأتي بالأقوات وفي الجلوس مع الأهل وذوي الأرحام إكراما لرب الأنام ليست هذه من إضاعة الوقت، بل إنني أيضا أقول ليس من إضاعة الوقت أن يتخلل أوقاتنا ملح ومزاح. إن أصحاب رسول الله رغم أنهم كانوا رهبانا بالليل وفرسانا بالنهار كانت حياتهم لا تخلو من ملحة، كان الصحابة يمازحون بعضهم، بل وردت الروايات تقولون أنهم كان يتبادحون بالبطيخ، فيبتسم النبي المصطفى ويضحكون، وكانوا يتذكرون شعر الجاهلية، وكان النبي المصطفى يبتسم وهم يضحكون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالإنسان إذا تخللت حياته شيء من الملح وشيء من الدعابات وشيء من التلطف مع الأهل، هذا لا ينقض استقامتنا مع الله تباركت أسماؤه وجل في علاه، لأن إسلامنا وسطية لا إفراط ولا تفريط. فإن النبي المصطفى عاب على أناس قضوا الأوقات كلها في التعبد وفي الصيام وفي القيام، وأهملوا الأهل وأهملوا الضرب في الأرض وأهملوا الضرب في الأرض من أجل أن يأتوا بالقوت الحلال. فقال لهم النبي سيد الرجال أنا رسول الله أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإسلامنا جميل، إسلامنا فيه الملحة وفيه الدعابة وفيه الوسطية. فنبينا هو الذي قال بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. وأيضا أتمنى برضو يعني أن أنبه أحبابي الشباب قبل أن أغادر هذا المكان الطاهر الفاضل، وليت كلام الليلة يكون من القلب إلى القلب، يا ليتنا نعطي جزءا من أوقاتنا لتخلل جلسات الشباب لندعوهم للإصطلاح على العزيز الوهاب. فعندنا في الأمة شباب ضائع يحتاج إلى الكلمة، هو لن يأتيك إلى المسجد، فأتمنى أن تذهب إليه أنت لتدعوه إلى الله. وأذكركم بما صنعه عبد الله بن مسعود لما دخل على أبي عبد الله بن زازان المطرب صاحب الصوت الجميل، قال له ما أجمل صوتك، صوتك جميل ولكن أتمنى أن أسمع بهذا الصوت العذب آية من كتاب الله. فوضع أبو عبد الله بن زازان العود وكان حوله آلاف من الشباب الذين تركوا ذكر وطاعة العزيز الوهاب وجلسوا يستمعوا الغناء. أبو عبد الله بن زازان وضع العود من أجل أن يذكر عبد الله بن مسعود بآية، فلم يجد في رأسه آية من كتاب ربه، قال للعود أنت الذي جعلتني جاهلا، وحطمه على أقرب صخرة بجواره وقال أنا تلميذ بين يديك يا عبد الله يا ابن مسعود لأتعلم منك ميراث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالفعل تعلم ميراث النبي من القرآن والسنة وأصبح عالما يشار إليه بالبنان. فيا أهل الصلاح أتمنى أن تقطعوا جزءا من أوقاتكم لدعوة الشباب الشارد عن طاعة ربه وذكره، وأسأل الله تعالى أن ينفع، أسأل ربي أن ينفع بدعوتنا جميعا ويفتح بدعوتنا قلوبا غلفة وأذانا صمة وأعينا عمية، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. أشكر حضراتكم لحسن الاستماع والمتابعة، شكر الله لكم، إني أحبكم يا أمة الحبيبة في الله، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وموعدنا إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة إن أحيان الله وأمد في حبل العمر في الساعة 6 مساء. جزاكم الله خيرا مرة ثانية وثالثة. أختم بما ختم به النبي المصطفى: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتمل